ماذا يسمع الإنسان من هذا السمع وفيه خسارة؟
طبعا خلال دراستي في تركيا واختلاطي مع كثير من أقسام الأحزاب الإسلامية رجعت يعني بملل كثير من الأفكار من الصوفية من النقشبنديين من السياسيين من التحريريين من كثير. فخلال العشر سنوات الأخيرة بدأت يعني أرقب بعض الأمور متغيرة وسألت في نفسي، وكنت أبحث في آخر أيام يعني أو سنتين عن موقف، فرجعت إلى تركيا أبحث عن الصوفية. وطبعا استقبلوني بالأحضان، لكن ربنا عز وجل يعني أخذ على قلوبنا وما رجعنا عن ثانيه. فعند المرض جانا هذا الرجل إن شاء الله، حدثنا فيه أمور كثيرة جدا. الآن طبعا إن شاء الله عندي قناعات لهذا الفكر، طالما أن هذا الفكر يعتمد على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالحجة الدانية والتي أحبها كون أصل هذا المبدا. أنا في نفس المنطقة معروف يعني أخذ شهاداتي، وزوجتي أيضا كذلك.
من الشيء الثاني كمان
هم طالبات صفية وإحدى بناتك أيضا. هي وإحدى بناتك طالبات صف الشريعة.
زوجته وأم عبد الله كانوا في صف واحد في الكلية.
طيب. يا سيدي العزيز، أنا ما أقدر أخرج من هذه الصورة أقول السلام عليكم، لأني أعرف ما هي الأمور التي سترتب عليها. أقلها CIA.
قلها CIA المخابرات الأمريكية.
أمر آخر،
في أدنى منها الموساد،
مخابرات أردنية، في منها منحل أخلاقيا، في أمور كثيرة جدا. حتى أنت مروح تقول لك التهمة حتى لا يسمعك،
تهمة حتى لا
يسمعك، تقول لك التهمة حتى لا يسمع منك أحد. فأنا يعني بقيت في هذا الطريق منذ سنة، قارب سنة، وأنا أعمل بصمت مطلق، يعني بصمت. ونقف عند بعض الأمور.
إيش مالك؟
روبيا
يا سيدي العزيز، يعني أنا أقدر أن في آلام كثيرة جدا ستلحق بي إلى قرارات، خاصة وأنني أسكن في قرب القيادة. أنا والقيادة بشدة نكر وشكاك الإخوان، وأنا مقابلها مفتاح القيادة، يعني مفتاح دار الإخوان وأمريكهم وأطفالهم. فمش من الصورة أقول السلام عليكم يا رب.
معقول؟
نعم. لكن بدأت منذ سنة أتفلت واحدة واحدة، هم قليلة.
سيبك يا
محمد. أستطيع أن أتقرب منها، وبعض الأمور أتركها بعودة. يعني موضوع الانتخابات البرلمانية، صيام يوم السبت، موضوع البنك الإسلامي، موضوع عدم وجود الأدلة الشرعية، الكثير من الأمور أتركها أنا وبدون حرج. وأعتمد بذلك على القرآن والسنة، فلقيت من بعض الإخوان في تجاوب. وبعضهم مساكين والله أنهم عمياء. والله عمياء. ويحتاجون إلى من يبصرهم بالطريق. وأنا كنت أحد.
ما في؟ ما خطر. خلى من المسلمين يجيب الأمر.
فاستشرت أخي الشيخ. فقال لي أفضل أنك تبقى في هذا الوضع وتتخلص يعني قليلا قليلا استطعت، أو تبقى في هذا الطريق. فحببت أن أعرض عليك هذا الموضوع، ونسأل الله أن يفيدنا من علمك وقد ضيعنا العمر الطويل.
إن شاء الله ربنا يعوضك خيرا مما فاتك. أنا أقول أذكر الجماعة
لقاء المرشد العام في العالم في أي قاعة يكون، في أي فندق، في أي بلد، وانتهاء بإصرار الإخوان هنا التفصيلية التي هي في مجلس تشريعي بينهم من أعضاء مجلس الشورى، وتكلموا في الجرائد. وآخر خبر المحرر لما فصلوا ما عقد في أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى، وذكروا الأسماء بالتفصيل، وذكروا كل واحد وما له وما دار في المجلس، هذا نشر في المحرر على الملأ، في المحرر نشر يعني شاهد شيخ من الكلام. استغفر الله، لا أريد أن أتكلم وأن أخذ يعني استغفر الله، نريد أن نجلس يعني بكم، بارك الله فيكم. شيخنا مقصدي من الكلام أن الإخوان يعني الآن عندهم ما تفضلتم به مجال الأخ أن يعمل في صفوفهم، عندهم المدرسة الأصولية التي تتمثل في بعض الرموز ومن يحاربون الوزارات وغيرها، ويبقى المنهج معمى عليه وعماء كليا. وفي ظني ما ذكر الأخ مع يعني تقديري بما ذكر فيه يعني تحسب زائد، فيه تحسب زائد من حيث المحاذير والشرور. أي نعم، الإنسان الذي يعرف ب يعني حسن طوية وحسن سريرة وتماثل خلق وحسن معامل مع الناس لا يستطيعون أن يمسهم بشيء، لأنهم يعلموا أنهم مستعدوا الناس عليهم حيث لا يشعرون. هم همهم شيخنا الاجتماع الأبدان وليس اجتماع الأفهام، وبالتالي يوجد مدرسة تريد هكذا تفضل. فمثلا أنا لما تركت الإخوان دعوني الإخوان في كتائبهم أن أدرس المصطلح، تعال تفضل درس التصحيح والتضعيف وهو أخص ما يخص السلفيين. فعندهم مجال للأخ أن يعمل في صفوفهم وينادي بالتوحيد، ولا سيما أن التوحيد الذي يدرسونه هنا يعني قريب من منهج السلف، وهو كتاب الإيمان من غير التفصيلات التي يعني نركز عليها وننشرها في بين إخواننا. فيوجد يعني ممكن يعمل حتى لو أراد وأصر قد يوجد له يعني سبيل معين وخط معين وقناة معينة في التنظيم يرضى عما ذكر من التوحيد ومحاربة النواب.
لكن هو أيضا عند هذه النقطة بارك الله فيك، وستكون دعوته عامة، وسوف لا يرضون عن نصره، والأخير راح يكشفوه راح يقول لك مع سلامي، هذا يقينا. لأنه لو وقف المسلم معهم في الشيء الذي هم موافقون عليه، مثلا يعطي دروس في المصطلح ما بيعرضوا، لأنه دراسة المصطلح لا تنافي منهجهم، لكن حينما تبدأ تدعو إلى الحق ما كان متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالعبادة أو بالسلوك، هنا سيظهر شخصية الرجل أنه ليس منهم، هو معهم كما قلت في بدنه وليس في فهمه. وحينما تبدو هذه الظاهرة من الداعية بينهم سوف لا يرضون. شأنهم شأن جماعة التبليغ، كثير من أخواننا اجتهدوا وخرجوا معهم هذا الخروج المبتدع، لكن ما يكاد يظهر أحدهم بأنه هو على السنة، إلا أنه يصرف النظر عنه يرضى فيه في أول الأمر، أما لما بيبدأ شخصية الداعية على كتاب السنة ومنهج السلف تتجلى بين الناس حينئذ يقاطعونه. هنا بعد ذيك الظاهرة التي حكينا عنها، أنا سكنت هنا وبدأت أدعو، صار الشباب المسلم أو الإخوان المسلمون يترددون علينا، وكان من جملتهم الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، بل كان هو من رؤوسهم الوحيد فقط اللي كان يحضر.
وشيخنا كان فردا، كان محاربا، والشيخ عزام بزواله من هذا البلد فسد دعوة الإخوان المسلمين. وأنا سمعت منه قبل مغادرته للأردن كلاما عجيبا غريبا جدا. أنا فضل لي علاقة أعرفهم شخصا شخصا وأعرف كيف يفكرون وأعرف كيف يصل طرف دعوة الإخوان قديما جديد أمر جديد بعيد يعني بعيد عهد به. لكن أنا سمعت بأذني الإخوان المسلمين في الأردن يريدون أن يجاهدوا وراء مكاتب وهي شركة قائم عليها فلان وفلان وتعمل لصالح فلان ولصالح علان. الشيخ عبد الله عزم حدثني بأذني، قال أنا سمعت بأذني منه هذا الكلام، قال لما كانوا المجلس بقرار شيء أذهب من غير إذن الباب وأجلس، فلما يناقشوا المسألة ومسألة الوزارات ويبدأوا يطرفون الحديث أقول أنت لا تفهم في الشريعة وأنت تخص الجغرافيا، اسكت لا تعرف، ليس هذا الأمر لك، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأكون قد حضرت لهم نصوص من كلام شيخ الإسلام من كلام ابن القيم من كلام أهل العلم وأتلوه على مسامعهم. والشيخ رحمه الله تعالى قيل له يعني على لسان بعض المسؤولين في الإخوان في ذلك الحين مكتب التنفيذي، خلصنا منك وأنت وشيخ حمار. قيل لبعض الإخوة ممن كانوا في ظل الشيخ عزام، والشيخ عزام رحمه الله تعالى كان على صلاح وكان على يعني يذكركم في مجلسه بخير كثير، ونظن أنه كان على إخلاص. نعم جزاكم الله خير.
أنا أردت بارك الله فيك نروش الإخوان الذي يحضر، لكن الدعوة السلفية بدأت تنطلق وتمشي بين شباب الإخوان ويحضرون مجالسي بكثرة، ولذلك كانوا أصدروا قرارهم بمقاطعة مجالس الألباني ومقاطعة أفراد المنتمين للشخص هذا بعلمهم، حتى في الطرق لا يسلمون، حتى عزام نفسه. ولقيته الله يغفر لنا وله في مسجد صهيب بعد زمان طويل من صدور هذا القرار والمحافظة على تطبيقه، فالتقيت ونحن خارجون من المسجد، قلت له ماذا يا شيخ؟ فأجاب بهدوء المعروف: سحابة صيف أما قريب تنقشع. وفعلا القرار يعني مضى عليه مدة طويلة والله نحو سنتين، بعدين محلت. كان الشباب من الأخوان يحضرون دروسنا لما نذهب للبقعة في برهة المقاطعة المعلنة، قصدي أنهم حينما يعلمون أن شبابهم سيتأثرون بدعوة من يتردد عليهم حينئذ سيباينونه ويفارقونه. على كل حال أنا بعد ما سمعت من أبو محمد أخينا هذا، أنا لا أرى مانعا من البقاء في الجماعة بالشرط المذكور آنفا، لكن أنا لما قلت يبدأ بالتوحيد على أنه الأساس، لكن هو بده يبدأ يصحي عباداتهم، يصحي أفكارهم، يصحي أحاديثهم التي أكثرها مما لا يصح، لأنهم لا يعلمون من الحديث إلا قليلا. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، ولعل بهذا القدر في الغاية. نعم
ممكن شيئا حول الموضوع؟
تفضل
شيخنا. الأول شيخنا، أنه واجهت بعض الإخوان المسلمين حول مقاطعتهم لك، فقال أنه الشيخ حينما جاء إلى الزرقاء واستخدمناه وكان يدرس عندنا، سئل من قبل أحد الأشخاص أمام الناس: ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين؟ فزعموا أنك قلت إسلامهم إسلام مائع، فلذلك أعلنوا بالمقاطعة. هذا الأول شيخنا. وأما الثاني، فسمعت من بعض مشايخنا عن كبير من كبرائهم أنه حينما خرج بعض الناس من صفوف الإخوان المسلمين قال للمرشد: هل نعتبرهم مرتدين؟ وذكرني حديث الأخ مشهور حينما سأل عن حديث من فارق الجماعة قيدة أنملة، قلت أنه نتحدث حول هذا الحديث.
نعم، أما الحديث حول هذا فقد مضى الوقت. أما بالنسبة لأنني قلت بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين إسلام ما هذا مما أدين الله به، لكن أنا أقول أنا ما ألقيت في مركز الإخوان إلا درسا واحدا، وبعد ذلك بطبيعة الحال وأنا مجرب الحياة ومجرب الناس، مش معقول أن أضربهم في آخر دارهم وفي صميم عقيدتهم، هذا مستحيل. لكن كنت أنا أتردد على الزرقاء في بيت أخونا أبو أحمد هذا وأبو بلال، كانوا فيما يسمونه بمحلة الأنصار،
جبل الأنصار،
جبل الأنصار نعم. فكانوا يجتمعون هناك الشباب ودرس، فبدأوا الشباب يتفهموا هذه الدعوة، ولذلك هم ما فتحوا لي المقر مرة أخرى. لكن أنا أقول في دمشق وأقول هنا دعوة الإخوان بلا شك إسلام مائع، لأنهم كما قلنا آنفا لا يفسرون الإسلام تفسيرا فقهيا وعلى منهج السلف الصالح، ثم حياتهم الجماعية هذه والتي أعبر أنا كثيرا كما سمعتم مني مرارا وتكرارا. منهج الإخوان بالنسبة لعلاقتهم مع المسلمين كافة: كتل ثم ثقف ثم لا شيء من التثقيف. نحن دعوتنا على القلب تماما، ثقف ثم كتل. هكذا بدأ رسول الله، بدأ بواحد اثنين خمسة عشرة إلى آخره، حتى وجدت الجماعة الذين بدأوا يناصرون الرسول، والرسول قبل أن يهاجم مكة، وهم الأنصار، والقصة معروفة باختيار. فالأخوان كتل، لا يفرقون بين سلفي وخلفي، المهم الكتلة اللي بتكثر أصواتهم مشان يكسبوها في سبيل النجاة في البرلمان اللا إسلامي، وبزعمهم أنهم يثقوا، يعني عندهم بعض السرايا وبعض المحاضرات، ولكنها لا تسمي ولا تغني من جوع. الأخوة المسلمون مضى على نشأة جماعتهم قرابة 70 سنة، ما تغيرت ثقافتهم إطلاقا كجماعة. أما يوجد منهم أفراد إن تغيرت ثقافتهم فلأنفسهم، ذلك لأن منهجهم يمنع الدعوة إلى الكتاب والسنة، وبخاصة بهذا القيد على منهج السلف الصالح. فأنا أقول إسلام الإخوان إسلام مائع، ودعوتهم دعوة تكتيل على غير هدى، والهدف النجاة في البرلمان كثرة الأصوات. حسن البنا رحمه الله كان في مجلس الإدارة عنده فيما كنا قرأنا بعض الشعر، وكان أمرا طبيعيا جدا لما خرج الخميني هنا في إيران أن يناصره بعض رؤوس الإخوان وأن يذهبوا إليه، لأنه رفع راية الإسلام. أنه إسلام يا جماعة، أنه إسلام، إسلام يكفر كبار الصحابة. إيه ما بيعرفوا الإسلام ما هو؟ هم لا يعرفون الإسلام الذي أنزل في القرآن في السنة، هل يعرفون عقيدة الشيعة والخوارج؟ ما يدرسون. ولذلك ما تنجح دعوتهم أبدا. لذلك أنا أبارك لك أن تظل فيهم شكلا، وأن تدعوهم إلى الإسلام حقيقة، ونسأل الله أن ينفع بك.
في ملاحظة أخرى بالنسبة لزوجته، يعني محمد، بس
بالنسبة لهذا الأمر، يعني محمد مكلف الآن بلم الأصوات المرشح وما إلى ذلك، فهل في هذا ضير يعني شرعيا؟
على ضوء ما ذكرت آنفا، إذا كان بده يلم أصوات المرشحين منهم فلا يساعده، أما إذا كان هو بده يقابل دفع الضرر الأكبر من الضرر الأصغر، هذا وكان منا، نحن هكذا نمشي ولسنا منهم.
في الطرف الأخرى التي أريد أن أقولها، في بعض الاجتماعات التي حضرها الأخ مذكور قال يعني أنه ما هي القاعدة الشرعية التي ننطلق منها في تجويز هذا البرلمان، ثم ذكر كتاب محمد قطب، تدرم سيرة قطب، يعني هذا الكلمة قطب عندما تذكر في الاجتماع
قطب.
وذكر كذلك سيد قطب يعني في كتابه بأنه لا يجوز هذه البرلمانات، فرموه بأنه هذا سعودي ويستلم ريالات وما إلى ذلك. فقلت له، والنقطة والطرفة جاءت من أخونا عبد الرحمن هنا، أنه نستمع إلى فتوى بن محمد ناصر الدين قطب.
لكن قطب اللي توفي في سبيل الله إن شاء الله، ماذا يقولون فيه؟ كمان كان يأخذ فلوس من السعوديين؟
لم يقرأوا لكتابه جيدا، فقط أنه يعني كل إنسان،
يعني الحقيقة سيد قطب رحمه الله له كتابات في السجن كأنه سلفي،
كأنه سلفي. لكن هم عندهم ظلال القرآن شكلا، كل إخوان المسلمين يحتوي عنده مكتبته،
هو ظلال القرآن لا ينفع يعني من حيث العقيدة، لكن القواعد اللي وضعها في السجن ونشرها
سلفي.
أظن في
ماذا عدموني.
إيه له كتابات رائعة جدا. شو أبو عبد الرحمن؟
شيخنا حسن بن رحمه الله
لا يقر البرلمان في مجموعة رسائل. لا مجموعة رسائل موجود
في مجلات
وشمها. اسمعوا والله يا اخوانا
حسن الجنة
رشح نفسه عن دائره احدى دوائر مصر سنه
1944
وكتب في هذا رشح نفسه سنه 1944 ولم يوافق عليه الملك فاروق. هذا موجود في رسائل حاليا.
لا بأس، هذه فائدة، ولكن ما رأيك فيما نقله؟ هل هذا صحيح؟
وهو
اسمع،
حسن الثنى رحمه الله لا يقر يعني ودع البرلمانات، هذا يعني موجود في مجموعة رسائل آتي به يعني من كتابه موجود عندي رقم الصفحة.
يعني أبو محمد في عنا قول لحسن الثنى وفي عنا فعل
قول مقدم
والحاضر مقدم عليه
عندهم العكس، الفعل مقدم على القول.
لا في قول آخر له.
تفضل.
له قول موجود في جريدة الإخوان المسلمين في الأعداد
كان قديما
فيها كلمة استفتاحية لحسن البنا يدعو للانتخابات ويدعو للترشيح ويدعو لما ذلك لما إلى ذلك. ولما صدر الإخوان المسلمين لما عملوا هنا في الانتخابات أول فوزهم أصدروا نشرة خاصة بهم وضمنوا النشرات الأول كلمة حسن البنا من جريدة الأولى.
كلمة هي تبع.
أي نعم. كلمة هذه أيضا أحيوها من جديد. كلمة حسن البنا. حسن البنا بل بالعكس حسن البنا يفهم وذكروا هذا أيضا في عدد من أعداد النشرات التي تصدر يفهم موضوع أهل الحل والعقد والشورى يعني يوسعه إلى رؤوس العشائر وكبراء القوم وما شابه. يعني عنده
هالنظرة.
نعم يعني في فكري هذا موجود.
الله. أنا شفنا واحد من الإخوان حدثني بما قال أخونا أبو عبد الرحمن يعني
هذا سيد
أنه يمنع حسن البنا أيضا حسن البنا أنه منع بالانتخابات يعني في له قول بالمنع لكن سأطلب منه أين قال ذلك
بعيد أن يكون رأيه يتغير
على ذكر قولكم قبل قليل عن الشيخ البنا أنه كان عنده في مجلسه شيعة كان هو أحد أعضاء أو أحد الأعضاء الفاعلين في لجنة التقريب بين المذاهب بين الشيعة والسنة البنا نفسه. نعم
التقى مجموعة من الشيعة
موجودة صورة خاصة له مع اللجنة
هذا والشيخ محمد محب الدين الخطيب في الفتح حارب هذه الدعوة محاربة عجيبة جدا في ذلك الحين وكان يقصد حسن البنا. أي نعم وكان يستكتب حسن البنا كان صاحب أفق عجيب محمد محب الدين الخطيب كان يستكتب حسن البنا في الأمور التي يعني توافق منهج السلفيين فيا ليت يعني يقوم بعض إخواننا السلفيين في هذا الزمن فيستقطب ويظهرهم يظهرون الإسلام الحق. نحن كأن شيخنا نشعر أو لا نشعر أن الشارع لهم شئنا ما بينه هم الذين يحركون الشارع ولما يقال الإسلام والشارع الإسلامي والحكم الإسلامي والصحوة الإسلامية هم الذين يسيرون ونحن كأننا يعني نختبئ وراءهم ونسير في ظلهم بوساطة يعني جماهيرهم وإعلامهم وإعلامهم وما شابه. فما أدري يعني كلام لأنه أشجان وأحزان
لكن أنا أعتقد أن هذا أمر طبيعي لأن هذا أخي مجالهم هذا تخصصهم بينما نحن مجالنا أنكي باب على على الأوراق الصفراء.
الإعلام شيخنا لما ما لأن نتكلم وتصلنا صحيح.
كيف؟
نقول لنا إعلام وتقول لو كانت لكم كلمة افتتاحية فيه.
ما هذا؟
والله لا ضافت الأرض كلها.
بارك الله فيك. فهو المشكلة عدم القرار وعدم وجود العدد الكافي لإيجاد هذه المجلة.
شيخنا الفكرة طيبة يعني لو.
بلا شك.
يعني ممكن تكتبون مثلا افتتاحية.
لا أنا لا يمكنني. لكن انا اقول فكره جيده
افتتاحيه يا شيخ
قصده حتى ولا افتتاحيه يا شيخ
يعني الفكره تشجعون على فقط
المخ جمد على الحديث
والله يا شيخنا ما شاء الله شو اللي جمده
والله كل ما نسمع هذا
الان ننهي الجلسه ب
ماذا بك نسال سؤالين
ينتهي ننهي الجلسه بدعاء ختم المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونرجو أن تنصرفوا راشدين. قطع أخبار كثير من الفلكيين فأنت تجد رزنامتنا شهرها يختلف عن رزنامة السعودية مثلا، وكل من الرزنامتين قائمتان على الحسابات الفلكية. فالمهم أن هذا الذي يدعى أنه علم معرض أيضا للخطأ والصواب كعلم الاستنباط للأحكام الشرعية، هو معرض للخطأ والصواب. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تسلم أمرها لرأي طبيب، لا سيما إذا كان هذا الطبيب لسنا واثقين أولا بتخصصه في طبه، وثانيا وهذا أبعد عن الثقة به، لا نعرف هل هو ملتزم لدينه ولشريعة ربه أم لا. كل هذا يجب أن ينظر إليه حتى يقال يجوز أو لا يجوز. أما الأصل فهو عدم الجواز، ووجود بعض الشواذ في خلقة بعض الأجنة والأطفال هذه من حكم الله عز وجل فيما يخلق. فالله عز وجل يعني كما قال في القرآن الكريم: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نحن نرى تفاوتا غير هذا التفاوت، فنرى الأبيض والأسمر والأسود والذكر والأنثى والكامل والناقص وإلى آخره. هذه ليست فلتات طبيعية كما يقول الملاحدة، وإنما هي إرادة الله عز وجل القاهرة، القاهر فوق عباده. ولذلك فإن كان هناك ضرورة باختصار وضرورة شرعية جاز الإجهاض أو لا، هذا ما عندي.
بك الله
خير.
بالنسبة للمرأة يعني هذه ما عليها كفارة أو أي شيء؟
ماذا فعلت؟
أجهضت.
نعم. هل كان إجهاضها بموافقة زوجها؟
أدري والله.
والله أنا مثلك لا أدري.
في الحالتين يعني إذا كان موافقة زوجها أو غير موافقة.
لا في فرق، لأنه ما يجوز للزوجة أن تخالف زوجها فيما هو أمر عادي مباح، بل وفيما هو مستحب من العبادات. إذا كان الزوج لا يرغب منها أن تقوم الليل وأن تصوم النهار فلا يجوز لها أن تخالفه، فما بالك في أمر كهذا الإجهاض الذي الأصل فيه كما قلنا لك آنفا لا يجوز إلا لضرورة.
إذا كان بوافقة زوجها
فيكون المخالفة أخف كثير. وإياه. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
كان كلام لك ولا له؟ شو كنت عم تحدث أبو يحيى؟ أنه بيصب الخمر وبعدين شو بيسووا فيه؟
بيجيبوا شريحة اللحم.
أيوة.
بيخدموها على الطاولة وبيصبوا عليها أنواع من الخمور وبيولعوا النار فبتهب الكحول يعني. بيبقى بقايا الطعام في اللحم.
نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انزل الشيخ ناصر.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ بدي اسالك سؤال لو سمحت تجاوبني عليه.
تفضل.
يا سيدي انا رجل متزوج. ودخن.
عافاك الله.
حلفت يمين يا شيخ ما ادخن، حكيت والله العظيم ما ادخن. ثم تاكيدا من اليمين يا شيخ. حكيت تحرم علي الدخان زي ما تحرم علي مرضي. كانت يا شيخ هاي الحلفان يعني ساعد زعل. شو الحكم في هاي الناحية يا شيخ؟ تفضلت علينا جوابنا.
هذا كلامك أولا أريح بالك أنه ليس له علاقة بزوجتك.
يا شيخ لو سمحت أنا كان قصدي حرم علي الدخان زي ما تحرم علي زوجتي للجماع.
أنا عارف.
تفضل يا شيخ.
لو وجهت الخطاب إلى زوجتك وحرمتها كما تحرم عليك والدتك فهذا هو الظهار المعروف في الإسلام. لكن أنت حرمت، أردت بتحريمك أن تحرم على نفسك شرب الدخان وليس غير ذلك، هذا الذي أفهم من كلامك. فهل هو كذلك أم أنت ناوي شيء آخر؟
أنا يا شيخ.
ألو. ألو.
ألو.
فهمتني؟
فهمتك يا شيخ.
طيب ما هو الجواب؟
أنا أريد أن أتأكد لأني أنا حلفت اليمين ثم أتبع.
يا أخي بارك الله فيك، أجيب عن السؤال ولا تعيد الكلام، أجب عن السؤال إن كنت فهمته.
أعد السؤال مرة أخرى لو سمحت.
سامحك الله. أنا أقول هذا اليمين الذي حلفته أفهم أنا منه وأنت أدرى بما قصدت منه. أنا أفهم أنك أردت أن تحرم على نفسك شرب الدخان أبد الحياة.
صحيح.
ولم ترد أن تحرم شيئا آخر. هكذا أنا أفهم. فأنا أسألك الآن، هذا الفهم مني لكلامك صحيح أم لا؟
صحيح يا شيخ.
طيب.
صحيح.
على هذا أقول كفارة.
لا عد للدخان يا شيخ.
نعم.
لا عد للدخان.
أنا بقول لك لا، لا تكف، لا تفكر بكفارة.
نعم.
يجب أن تظل على يمينك وأن تحرم الدخان على نفسك أبد الدهر، لأنه فيما يبدو لي والله أعلم أنك من الناس الذين لا يعلمون أن شرب الدخان حرام.
لا أعلم يا شيخ بهذا الحكي. لا
تعلم؟
لا
فظني كان في محله، ولذلك فيجب عليك أن تعلم أن شرب الدخان حرام ولا يجوز أن تعود إلى هذا الحرام، ولا سيما أنك حلفت يمينا.
يا شيخ أنا رجعت وأخذت سيجارة واحدة بس.
الله يعافيك.
بهذه السيجارة يجب علي أن أسوي كفارة يعني عن الحلفان اللي سويته؟
نعم يجب عليك أن تقدم الكفارة، لكن لا يجوز لك أن تتبع السيجارة بسيجارة. يجب عليك أن تقدم الكفارة لأنك شربت تلك السيجارة، لكن حرام عليك أن تعود إلى سيجارة أخرى.
فالله ما نعود.
وإياك، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
أمين.
نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق.
أمين يا شيخ. الآن يا شيخ أنا بدي أسوي كفارة إني دخنت.
نعم.
كيف أسوي الكفارة؟ كيف أكفر عن ذنبي؟
إن كنت موسعا عليك في المال فعليك أن تطعم 10 مساكين كل مسكين وقعة.
كم قيمتها يا شيخ؟
لا لا أقول لك تطعم. تطعم يعني نعم
تطعم طعام.
أيوة يعني الطعام اللي تأكله أنت وأهلك تطبخه وتدعو هالعشرة، إن شئت دفعة واحدة أو 5-5 أو 2-2 أو 1-1 حسب ما يتيسر لك، لكن لابد من الإطعام
إن شاء الله.
وهذا إذا كنت موسعا، أما إن كنت غير موسع فتصوم 3 أيام
والله، لكن الحال يعني الله ميسرها وإن شاء الله
نطعم
10 مساكين يا شيخ.
يعطيك العافية، وأعيذك مرة أخرى أن تعود إلى شرب الدخان، وعليك أن تطلقه 3 طلقات لا رجعت فيها
إن شاء الله يا شيخ.
يعطيك العافية.
أطلقني لك يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ألكم يا شيخ.
الحمد لله بخير.
الشيخ عندي سؤال، أنتم الشيخ ناصر؟ نعم
هو معك.
طيب شيخ عندي سؤال بالنسبة للإمام النووي رحمه الله، تصحيحه للحديث هل هو معتمد؟
إلى حد ما.
إلى حد ما؟
إيه نعم، ليس هو كغيره من المعروفين بالنبوغ في علم الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ زين الدين العراقي والحافظ الزيدعي ونحوهم.
نعم، يعني أنا قمت يا شيخ بفضل الله باختصار كتاب المجموع قسم العبادات.
نعم.
وعرضته على الشيخ ابن باز وهو عرضه على الشيخ الفوزان، فهم أعجبتهم طريقة الاختصار، لكن الشيخ أخيرا أورد لي ملاحظتين الشيخ صالح الفوزان، ملاحظة متعلقة يقول لي ليش ما صححت أو يعني حكمت على الأحاديث. أنت كما تعلم في المجموع أنه النووي رحمه الله حكم على الأحاديث، يعني أنا لذلك استغربت هذه الملاحظة ما دام أنه الإمام النووي حكم عليها. ثم كنت أنا في أثناء بابا إذا أقارن بين حكم النووي رحمه الله وحكم الحافظ ابن حجر، إذا كان في مخالفة كنت أعلق على هذا في الهامش وأبين أنه ابن حجر رحمه الله ضعف هذا الحديث صححه الإمام مثلا النووي في المجموع، أما إذا كان موافق له فما كنت يعني معلق يعني. فهل ترى هذا كافي؟
طيب الشيخ ماذا طلب منك؟
هو ما طلب مني شيء، لأني أنا أرسلت أول شيء الأجزاء الأولى من الكتاب فقال لي هي جيدة تماما، بعدين أرسلت الأجزاء الأخيرة فقال لي هي على نمط الأولى، إلا فقط يقول يلاحظ عليك ملاحظتين، الأولى يطلب منك الحكم على الأحاديث النووي رحمه الله أوردها، ثم توثيق أقوال العلماء في المذاهب الأخرى. بالنسبة لقضية توثيق أقوال العلماء اللي ذكرهم النووي من المذاهب الأخرى، يعني أظنها صعبة بالنسبة لي، لأني أنا اختصرت الكتاب ما لست محقق له، لا أريد أن أحققه، أريد فقط أن أختصره. أما بالنسبة لحكم على الأحاديث اللي النووي رحمه الله أوردها، الإمام نفسه حكم عليها، ما ترك حديثا تقريبا، على علمي أنت مطلع تماما على المجموع لن تذكره يا شيخ دائما في كتبك يعني.
نعم.
كما تعلم أنه الإمام أنه حكم على الأحاديث، وأنا بالرغم من هذا قارنت بينه وبين الحافظ في التلخيص الحبيب وجدت موافقة في الكثير منه، أما القليل اللي لم يوافق أنا كتبت تعليقات عليه، إنه هنا قال الحافظ مثلا هذا الحديث بين أو ضعيف أو كذا، خالف فيما يخالف فيه النووي رحمه الله، لا أدري يعني. فالحقيقة خاصة أن الكتاب صار قيد الطبع، لذلك أنا أحببت أستفتيك في هذه المسألة.
يا أخي طلب الشيخ منك طلب حق يعني الواقع، أما إذا أنت واضع منهج وتذكر ذلك في المقدمة أنك أردت فقط الاختصار لكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات.
طيب شيخ توثيق أقوال العلماء يدخل في الاختصار ولا هذا من باب التحقيق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. جيب له كرسي ولا فيه. المهم يا أخي هذا الطلب معقول، فما تستطيع القيام منه فعلته، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا اقتصارك على المقابلة بين كلام النووي وكلام العسقلاني فقط أيضا هذا تقصير، لأن الحافظ ابن حجر أيضا أحيانا يشذ في الحكم على بعض الأحاديث، وقد يسكت ويكون سكوته ليس في محله ونحو ذلك، لكن المهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكنت أنا أوردوها مع الملاحظة الأولى، قال إنه أذكر لماذا لم أذكر رقم الصفحة والجزء، يعني الإمام ذكر مثلا الحديث قال رواه أبو داود بسننه، ألا يكفي هذا في التخريج؟
لا،
لابد من ذكر الصفحة والجزء.
أي نعم.
سبحان الله. هل عندكم نية يا شيخ مثل هذا الكتاب تقوم تحقيقه ولا صعب عليك؟
النية كثيرة ودائرة العمل أضيق والعمر أقصر.
صحيح.
أي نعم.
الله يجزيكم يا شيخ.
الله يحفظك.
عسى الله تعالى إذا يسر طبعه لعلي أرسل لك نسخة إن شاء الله تطلع علي.
خير إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ. وفينا بشيء.
سلامتك وأرجو لك التوفيق.
أخطر ببالي سؤال سريع.
نعم.
أحد سبق لسانه بالطلاق ولم يرده، إنما وقع سبق لسان.
كيف؟
أن يتكلم بكلام.
كيف؟ أعد أعد أعد.
نعم شيخي.
أعد.
نعم. رجل كلم زوجته لا يريد أن يطلقها، سبق لسانه فطلقها، هل يعتبر هذا طلاق؟
قال لها ماذا؟
قال لها أمي فأنت طالق، ولكن هو لا يريد هذه اللفظة تخرج منه، ولكن يريد أن يقول كلام آخر، لكن هذا كان في ذهنه فسبق إلى لسانه عن غير قصده.
يعني هل هو كان يعني في حالة غضب ولا في حالة شرود ولا كيف خرج منه هذا الكلام؟
في حالة شرود، فهو يريد أن يحمل زوجته على أن تطيعه، لا يريد أن يطلقها، فيريد يقول لها قومي فالبسي حتى تسافري إلى البلاد، وقال لها قومي فأنت طالق، ثم أدرك مباشرة أنه أخطأ ولم يكن قاصد أن يقول الكلمة أصلا، إنما سبق منها لسانه، وكان قد طلق قبل ذلك زوجته مرتين وهذه الثالثة.
طيب الطلقتان الأوليان
نعم
يعني حسبتا عليه؟
والله يا شيخ يعني واستفتاني في هذه المسألة، فقال أنا طلقت في المرة الأولى الطلقة وفي الثانية 100 طلقة، وهما مجالس مختلفة وفي أوقات مختلفة، فقلت له أنه تعتبر مرتين، يعني المرة الأولى 100 طلقة تعتبر مرة، الثانية في المرة الثانية تعتبر مرة.
يا أخي
بعد أن راجعها في أول مرة رجع طلقها مرة ثانية نفس اللفظة، ولا قومي أنت طالق 100 مرة.
المهم
وقع منه هذه الثالثة.
المهم يا أخي الطلقة الأولى والثانية حسبت عليه، سجلتا عليه أم ماذا؟
سجلت عليه يا شيخ.
يا أخي بعد ما عاشر زوجته عاشرها على أساس أنه معلقة على طلقة ثالثة ولا على لا أي طلقة؟
على أساس أنه هو طلقها مرتين.
ما أقول لك إذن حسبتا عليه.
نعم.
فعنده الآن هذه الطلقة التي أنت تتحدث عنها.
نعم.
معروف من قوله عليه السلام الذي يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الرجل تلفظ بلفظة الطلاق وما قصد الطلاق وهو ساهي كما قلت أو شارد، فنحن لا نعتبره طلاقا، بخلاف ما لو كان قاصدا الطلاق وكان طلاقه صريحا وذاكرا ثم ندم، فحينئذ سبق السيف العدل. أما هذه الصورة فلا نراها طلاقا.
الله يجزيك الخير يا شيخ، الحمد لله، يعني هكذا كان الأمر، الحمد لله
خير إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ والله لنا.
أهلا وسهلا، موفق إن شاء الله، والسلام عليكم. يا الله يا كريم. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حالكم؟
نعم،
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير.
سؤال إن شاء الله؟
كيف؟
سؤال؟
تفضل.
امرأة كافرة تملك بيت ولها ولد وبنت، والولد ما زال كافرا ولكن البنت أسلمت، وهذه المرأة أوصت إذا ماتت أن البيت يقسم بينها وبين البنت وبين الولد. هل هذه الحالة البنت تأخذ حقها أم لا؟
إذا كانت وصية كأي وصية من الوصايا فلها ذلك، أما إذا كان من قبيل الإرث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ولكن هي كتبت في الوصية أن البيت بعد موتها يقسم.
نعم،
كتبت في الورقة إذا توفي إذا ماتت أن البيت يقسم بين الابن والبنت.
أنت تعيد الكلام السابق. فهل تريدني أن أعيد الكلام اللاحق؟ إيش الفائدة؟
أريد أسمع جيد لأن ما سمعت جيد.
قل لي ما سمعت جيدا ولا تعيد الكلام. أنا لما ما سمعتك جيدا طلبت منك أن تعيد الكلام. أقول إن كانت الوصية التي أوصت به هذه المرأة الكافرة هي وصية عادية كأي وصية، فالبنت المسلمة تأخذ هذه الوصية. أما إن كانت الوصية هي بمثابة تقسيم الإرث فالمسلم لا يرث الكافر. فهمت؟ فهمت؟ هل فهمت؟ طيب هات السؤال الآخر.
الوضع يبقى كذا حتى لو الولد توفى أصبحت هي الوارثة الوحيدة.
نعم نعم، هو نفسه.
هو نفسه
يعني لا ترث، لكن إذا كتبت الأم وصية لابنتها فتنفذ الوصية بالشروط المعروفة في الإسلام ألا تكون وصية مخالفة للشريعة.
الآخر حديث يعني مدى صحته عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع التكبير، وهو أحمد وأبو داود.
الحديث صحيح وله شواهد كثيرة، ورفع اليدين وتعلقها بالتكبير له ثلاثة صفات، أولها أو منها ما جاء في هذا الحديث الرفع مع التكبير، وثانيها الرفع قبل التكبير، وثالثها الرفع بعد التكبير، كل ذلك جائز.
ثلاث حالات.
اي نعم.
آخر، ذكرتم في كتابكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، وكان يجعلهما حذو منكبيه، ربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أفهم من ذلك أن هناك حالتين مختلفتين في رفع اليدين؟
هو كذلك. هو كذلك.
وكذلك. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير.
وإياك.
زواج النساء الصغار كان
صغار يعني قديش 5
لا 15 عام
ما شاء الله وقديش الخاطب
25
خير وبركة هذه بنت 15 تصلح لي أنا وأنا شيخ كبير
ولسه في الشق الثاني في الموضوع
وهو
العمر 25 اللي هو أنا
هو أنت؟ طيب عليها
تضطر مش عليها بدنا دعمك يا شيخ
إيه؟
بدنا دعمك
دعمي؟ هذا الله أعلم بقى نفهم القصة احنا ما بنمشي على الا على بينه نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
فضيله الشيخ الحديث انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا هل هذا حديث صحيح يعني
نعم الحديث صحيح لكن القطعه التي ذكرتها انا زعيم ببيت في ربض الجنه إنما هو بالنسبة لمن ترك المراء وهو مبطل أما الذي ترك المراء ومحق فله بيت في أعلى الجنة
شرح هذا الحديث فضيلة الشيخ
يعني واحد يجادل الآخر إما أن يكون الحق معه أو يكون الحق مع صاحبه ثم في أثناء الجدل طبيعة الإنسان يعني كما قال رب الأنام وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فهو ينتصر لنفسه ويعرف أنه يجادل بالباطل ثم يتذكر هذا الحديث فيقطع الجدال فهذا حينما يعلم أنه يجادل بالباطل فيقطع الجدال بالباطل يبنى له بيت في ربض الجنة أما الآخر أي يجادل والحق معه لكن يجادل ويجادل ويرى أن هذا الجدل مع ذلك المبطل لا يؤتي ثمرة الجدال الثمرة المرجوة من مثل قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فيبدو له أن هذه المجادلة لا تفيد ولا تحقق الغاية من المجادلة بالتي هي أحسن فيقطع المجادلة والحق معه فهذا يكون جزاؤه عند الله عز وجل أن يبنى له بيت في أعلى الجنة
بارك الله فيك
وفيك بارك
فضيلة الشيخ السؤال الأخير إن شاء الله بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها وكان حقا على المزور إكرام الزائر هذا حديث؟
نعم حديث ثابت بمجموع طرقه
بارك الله فيكم
وفيكم بارك
نفعنا الله بعلمكم
الله يحفظك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنترال هناك يعني عجيب جدا نبقى من جاهد مجاهد حتى يعني نفهمون ويفهمون كذلك فيما بعد الباكستان والهند
باكستان أو صعب المناطق لأنه ما في تقنية عالية تجد أنه مكالمة صعبة غير ميسرة
غير ميسرة فإذا أوصلوه صعب التفاهم
معه لأنه ما يعني يبدو أنه لا تذهب خلال أقمار صناعية مثلا بأمريكا تتحدث كأنك تتحدث
في
لأنه في وسائل علمية متاحة
صحيح
وسلم على المسلم إذا مر كافر وسلم على مسلم هل رد عليه السلام؟
نعم ترد عليه السلام إلا في حالة ظنك أن سلامه يعني مبطن مفهوم مقصود من كلمة مبطن؟ يعني كما كان يفعل اليهود مع الرسول عليه السلام حينما كانوا يلون ألسنتهم بالسلام، فبدل أن يقولوها صراحة السلام عليكم كانوا يقولون سام عليكم، سام عليكم، فيختلف إيه؟ المعنى كل اختلاف. شكرا.
يلا لكن يا شيخ
عفوا. ورد عنه حديثان بهذه المناسبة، أحدهما هي إدعش تماما. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
بدي أسألك يا شيخنا.
تفضل.
رجل عنده دكان، يجوز له أن يأخذ فراغ فراغ دكانه؟
المسألة فيها تفصيل بحيث أنه يكون الجواب الملخص يجوز ولا يجوز، أما التفصيل فهو كالتالي: إذا كان صاحب الدكان باقيا فيها ويستفيد من التسبب بها وراء الرزق الحلال، فيأتيه رجل ويعرض عليه أن يفرغ له هذه الدكان، فهذا يجوز، لأن معنى التفريغ والفروغية واقع وصادق. أما رجل آخر هو يفرغ الدكان وينتقل إلى غيرها أو يعدل عن التجارة بمثلها ويعلن بأنها مهيئة للتسليم أو للبيع كما يقولون في آخر الزمان، ففي هذه الحالة لا يجوز، هنا فقط إيجار واستئجار، أما أخذ فروغية فهي فارغة، والإيجار والاستئجار هو للانتفاع بفراغ العقار، فأخذ الأجرة في هذه الحالة مما يسمى فروغية هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإنما يتفقان على الأجرة. لعل المسألة وضحت لك؟
نعم واضحة.
طيب، فإذا
شيخنا
تارة يجوز وتارة لا يجوز.
ناس أحيانا كمان بدوا دكاكين، قبل دخول استئجار هذه الدكاكين بأخذوا كذلك الأمر فراغ.
يا أخي الله يهديك، أخذت الجواب.
هذا نفس الشق الثاني.
طبعا
جزاك الله خير شيخنا.
وإياك.
أحييك يا شيخنا.
أهلا، السلام عليك. عندنا قلنا حديثان، الحديث الأول لما دخل ذاك اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلام اليهود، فرد عليه السلام بقوله وعليك، أو قال وعليكم، وكانت السيدة عائشة وراء الحجاب فرفعت صوتها وهي غضبة. تفضل. وقالت وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. وجلس الرجل ما جلس وانصرف. بعد ذلك الرسول يقول لها: ما هذا يا عائشة؟ عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله، كأنها تعتذر لغضبها، ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ فهو إن كان يعني نحن أسأنا سمعا وكان سلامه شرعا فقد رددنا عليه السلام، وإن كان عن المعنى الآخر اللي أنت يعني فهمتي فقد رددنا عليه. ولا تعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا عليكم. هذا هو الحديث الأول، وهذا يفيدنا أن الكافر إذا سلم سلاما يعني ملغما في لغم في تورية في معنى سيء فنرد عليه بكلمة فقط وعليك. الحديث الآخر قال عليه السلام إنا قادمون على يهود، فإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقولون السلام عليكم. هذا الحديث الثاني نفهم منه ما فهمنا من الحديث الأول وزيادة شيء آخر مهم جدا، وهو أن الرد عليكم بالنسبة للكافر إنما هو كما أجبتك ابتداء إذا كنت تظن أنه يضمن سلامه معنى غير لائق فهنا تقول عليكم، أما إذا كنت مطمئنا أن سلامه كسلام المسلمين وعبارته واضحة وصريحة السلام عليكم فيجب عليك أن ترد عليه السلام فتقول عليكم السلام.
ولا تزيد.
ها؟
ولا تزيد بالرحمة.
ولا يزيد. واضح الجواب؟
واضح.
طيب.